والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين. تقدم لنا في الآيات قبل هذه الآيات ما قصه الله جل وعلا علينا عن أضياف إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام وأنهم انتقلوا منه إلى لوط على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام وأن لوطا عليه السلام استنكر الأضياف فبينوا له أنهم جاءوا بأمر الله جل وعلا لإهلاك من كذب بما وعدهم به عليه الصلاة والسلام من العذاب إن لم يؤمنوا. وحينما كان الأضياف الرسل الأم الملائكة صلوات الله وسلامه عليهم عند لوط عليه السلام ورد أن امرأته أخبرت قومها بوجود الأضياف عند لوط بإشارة وعلامة جعلتها لهم ثم إنهم جاءوا مسرعين كما قال الله جل وعلا وجاء أهل المدينة يستبشرون. لما علموا أن لوطا عليه السلام دخل عليه شبان حسان الوجوه جاءوا مسرعين من أجل فعل الفاحشة فاحشة اللواط بهؤلاء الضيوف الذين وفدوا على لوط على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. قال الله وجاء أهل المدينة يستبشرون مستبشرين فرحين بهذه الغنيمة التي يظنون أنهم سيظفرون بها. وجاء أهل المدينة أهل البلد التي هي سدوم بلد لوط وهي سدوم بالذال وقيل سدوم لكن بالذال أشهر. لما جاءوا إلى لوط وأرادوا فعل الفاحشة لهؤلاء الشبان، قال عليه الصلاة والسلام لهم: قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون. هؤلاء ضيفي وفي بيتي فلا تفرحوني فيهم وفي الناس أجمعين. والفضيحة إظهار أمر مكتوم إذا ظهر عيبا على صاحبه، عيبا شديدا، إظهار أمر مكتوم يشين صاحبه إذا ظهر. والضيف في حماية المضيف وفي بيته، وإهانة الضيف إهانة للمضيف، والتجرؤ على الضيف تجرؤ على المضيف. قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، لأنكم إذا تجرأتم وعملتم فيهم الفاحشة، فاحشة اللواط، فضحتوني في الناس بأنني لم أستطع حماية ضيفي. واتقوا الله ولا تخزون، من الخزي وهو إظهار العيب، أو من الخزاية وهي الخجل والحياء، أن يصيبني الخزي والفضيحة إذا تجرأتم على ضيفي بفعل الفاحشة، أو يصيبني الخجل والحياء من ضيفي ومن مقابلة الناس حيث أني لم أستطع حماية ضيفي. واتقوا الله، اجعلوا بينكم وبين سخط الله وقاية، لا ينتقم الله منكم بأهانتكم إياي وإهانة ضيفي. قالوا: ما اكترثوا بنصحه عليه الصلاة والسلام ولا اهتموا بذلك، بل قالوا كما قال الله جل وعلا عنهم: أولم ننهك عن العالمين. قالوا: أولم ننهك عن العالمين. الاستفهام استفهام توبيخ وإنكار، أي قد نهيناك عن أن تضيف أحد، إذا كنت لا تريد الفضيحة فرد الضيف، لا تدخل بيتك أحد، قد نهيناك عن أن تدخل بيتك أحد، وقد نهيناك عن أن تتعرض لنا وتمنعنا مما نريد. قالوا: أولم ننهك عن العالمين. قال عليه الصلاة والسلام: قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. لا تفعلوا الفاحشة بهؤلاء الرجال، وقد جعل الله لكم زوجات حلال، إتيانهن طيب من الطيبات، بينما إتيان الرجال خبيث من الخبائث وشر ونجاسة وقذارة. هؤلاء بناتي، هي المراد بقوله بناتي أي نساؤكم، لأن النبي صلوات الله وسلامه عليه بمثابة الأب لأمته لرجالهم ونسائهم. أو قيل المراد بناتي لصلبي، بناتي أسلموا وأزوجكم بناتي فهن خير لكم. قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، إن كنتم مقدمين على الفعل فاجعلوه، اجعلوا هذا الفعل في زوجاتكم، أو أزوجكم بناتي إذا أسلمتم. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. لعمرك، عمر وعمر بالفتح وبالضم المراد بها الحياة، يعني حياتك، وهذا قسم أقسم الله جل وعلا بحياة المصطفى صلى الله عليه وسلم تعظيما وتشريفا له صلوات الله وسلامه عليه. يقال عمر ويقال عمر، ولم يرد كما قال بعض المفسرين، لم يرد في القسم إلا بلفظ عمر، لعمرك أي حياتك. إنهم لفي سكرتهم يعمهون. إنهم أي قوم لوط في سكرتهم، في ضلالهم وعدم تبصرهم وعدم انتباههم، لأن هؤلاء الأضياف، هؤلاء هم الذين جاءوا بعذابهم، فهم بمنزلة السكارى، بمنزلة السكران الذي لا يعي ولا يدرك ما حوله. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، ضائعين ضالين منحرفين. إنهم قوم لوط، وقال بعض المفسرين المراد إنهم أي كفار قريش، وهذه جملة لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون على هذا جملة معترضة في سياق قصة قوم لوط، والمراد بها كفار قريش، أي هم في ضلال وعمى وعدم انتباه، بل هم بمثابة السكارى لا يتعظون بما يسمعون وما يدور حولهم. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين. صاح بهم جبريل عليه الصلاة والسلام صيحة أهلكتهم. وتطلق الصيحة على العذاب الذي يعذب الله به أمة من الأمم. فقوم لوط عليه السلام اقتلعهم جبريل عليه السلام بطرف جناحه ورفعهم إلى السماء حتى سمعت الملائكة صياح ديكتهم ونباح كلابهم، ثم قلبهم على الأرض، فكان أعلى الأرض أسفل. ثم أتبعوا بالحجارة كما قال الله جل وعلا حجارة من سجيل. فأخذتهم الصيحة مشرقين وقت الشروق، والمراد شروق الشمس كما قال جمهور المفسرين، وقيل المراد شروق الفجر أي طلوع الفجر. فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها، ظاهر البلد كان هو الأسفل، وأسفل التربة كان هو الأعلى. فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة. أتبعوا مع هذا القلب، أتبعوا بحجارة من سجيل. وهل هي لهؤلاء الذين قسف بهم وقلبوا وأتبعوا الحجارة، أم أن الحجارة أرسلت لمن كان منهم خارج هذه المدينة كما قال بعض المفسرين؟ هذه الحجارة أرسلت لمن كان خارج هذه المدينة، أرسل لكل واحد منهم حجر فقتله. وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل، سجيل طين مطبوخ بالنار مهلك. إن في ذلك لآيات للمتوسمين. هذا الفعل الذي فعله الله جل وعلا لهؤلاء الظالمين لعظة وعبرة لمن؟ للمتوسمين الذين يتأملون وينظرون ويعتبرون ويتفرسون، عندهم فراسة وإدراك. وأما من كان في عمى وضلال فهو لا يدرك شيئا ولا يستفيد من المواعظ والعبر. فالمواعظ والعبر والآيات يستفيد منها من عنده عقل وإدراك، يتأمل ويتدبر ويتفكر في من حوله فيستفيد من ذلك. وأما من كان في عمى وجهل وضلال فإن الآيات لا تزيده إلا ضلالا والعياذ بالله. لآيات للمتوسمين الذين عندهم فراسة ونظر. والفراسة نوعان، نوع يلقيه الله جل وعلا في قلب عبده المؤمن فيتفرس ويتعرف أحوال الناس، يكون عنده فراسة ويدرك حال هذا الرجل في فراسته. ومن هذا الحديث، ومن هذا ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر لنور الله. فالمؤمن يعطيه الله الفراسة فيدرك ما كان خفيا بفراسته وتوفيق الله جل وعلا له. ومنها فراسة أخرى تدرك بالخلق والخلق والتأمل في الفعل والحركة. يتأمل الإنسان في هذا فيقول: هذا خائن فيما يرى من حركاته، هذا سارق، هذا يبيع ما ليس له، هذا الرجل هذا الذي يحمله ليس له، هذا عنده انشغال نفسي في أمر من الأمور وهو لا يدري بما يرى من حركاته وتصرفه، هذا لديه مريض، هذا يحاول أن يدرك شيئا بعيدا، وهكذا يدرك ذلك بحركات الرجل ونظراته وأخلاقه ومعاملته للناس. إن في ذلك لآيات للمتوسمين، وإنها أي قرى قوم لوط، قيل إنها أربع قرى يسكنها 400,000، وقيل 5 قرى يسكنها 4,000، وإنها لبسبيل، أي هذه القرى واقعة في طريق أهل مكة حينما يذهبون إلى الشام، يرون شيئا من آثارها، يدركون ذلك، فهي واقعة في الطريق بين مكة والشام. وإنها لبسبيل مقيم، واضح بين، لبطريق واضح يرونها ويشاهدون بعض معالمها وبعض آثار الدمار التي حصلت عليها. وإنها لبسبيل مقيم، إن في ذلك لآية للمؤمنين. إن في ذلك، هذا الفعل الذي حصل من إهلاكه جل وعلا لمن عصاه وخالف أمره، وإنجائه جل وعلا لمن أطاعه، وأن المرء قد يسر ويفرح بأمر من الأمور يكون هلاكه فيه، كما سر واستبشر قوم لوط بهؤلاء الرجال فكان هلاك القوم على يد هؤلاء الرجال الذين ظنوا أنهم سيفعلون بهم الفاحشة، وقد وقع خلاف ما توقعوا، فكان هلاكهم واستئصالهم على يد هؤلاء. إن في ذلك لآية لمن؟ للمؤمنين المصدقين المطيعين لله جل وعلا المتأملين فيما حولهم. وأما الكافر والمنافق والفاجر فهو لا يستفيد من الآيات ولا يتعظ، وكما قال الله جل وعلا: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، تنفع من وفقه الله جل وعلا، والسعيد من وعظ بغيره، والشقي من غفل وذهل حتى أتاه العذاب من حيث لا يشعر، والعياذ بالله. فعلى المؤمن أن يتقي الله جل وعلا، وأن يعتبر بما حوله، وأن يستعد للقاء الله جل وعلا، وأن يجتهد في الأعمال الصالحة، ويبتعد عن الأعمال السيئة خشية أن يباغته الأجل وهو على عمل سيء، فيختم له بسوء عمله فيبعث على ما مات عليه. كل إنسان يبعث على ما مات عليه، فمن مات على الصلاح والتقى بعث على ذلك بإذن الله، ومن مات على الفسق والفجور والعياذ بالله بعث على هذه الصفة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: لقد كثر الجدل في موضوع التكفير واتهام الناس بالضلال بالشرك، وأرجو بيان الضوابط التي بها يكفر الشخص أو ينسب إليه الشرك أو الضلال. الضابط والمبين لذلك هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فما ورد أنه كفر أو شرك أو ضلال في كتاب الله أو في السنة فكذلك. ولا يجوز للإنسان أن يكفر غيره بمجرد رأيه أو مخالفته لأمر من الأمور التي يظن المرء أن مخالفتها كفر بمجرد ظن منه، وإنما المقياس أن يعرض عمل الرجل على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهما الحكمان. والله جل وعلا يقول: وإن اختلفتم في شيء فحكموه فردوه إلى الله، وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. والرد إلى الله إلى كتاب الله جل وعلا، والرد إلى الرسول إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن من عبد غير الله فقد كفر كفرا يخرج من الملة، ومن استحل شيئا محرما فقد كفر، ومن حرم شيئا حلالا معلوم من الدين بالضرورة فقد كفر. الخمر محرم في الشريعة الإسلامية، الربا محرم في الشريعة الإسلامية. إذا اعتقد المرء واستحل الخمر واستحل الربا أو استحل الزنا كفر، لأنه استحل ما علم من الدين بالضرورة تحريمه. وقع في الزنا، شرب الخمر غير مستحل لذلك، فسق ولا يخرج من الإسلام. إذا فعل الكبيرة غير مستحل لها، يعرف أنها حرام لكن ساقته نفسه الأمارة بالسوء إلى ذلك وأضاع الشيطان، فسق لكن لا يخرج من الإسلام بذلك. اعتقد تحريم أمر معلوم من الدين بالضرورة حله، كالتمر أو الخبز الحلال، كفر إذا عرف ذلك ولم يقبل كفر، لأنه حرم ما علم من الدين بالضرورة حله. اعتقد عدم وجوب الصيام كفر وإن صام. لو اعتقد عدم وجوب الصيام قال: الصيام غير واجب لكنه حسن من حيث الصحة وحفاظ على البدن فصام لذلك، تقول كفر وإن صام، لأنه أنكر وجوب ما أجمع عليه من الدين، ما علم من الدين بالضرورة وأجمع على وجوبه.
إذا أنكر وجوب ما أجمع على وجوده كفر، لكن لو ترك الصيام تهاونا وكسر
محمد صلى الله عليه وسلم قد مات كما قال الله جل وعلا إنك ميت وإنهم ميتون، فهو ميت في قبره وهو عليه الصلاة والسلام حي حياة برزخية، ليست كحياة الدنيا بل هي حياة برزخية، الله جل وعلا أعلم بكيفيتها وصفتها، وهو عليه الصلاة والسلام في قبره. وقد حرم الله على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، فمن قال إن النبي صلى الله عليه وسلم حاضر في كل مكان ويسمع ويرى ويعلم كل شيء فهذا جاهل. يقول دخلنا مكة بشهر رمضان بعمرة وقمنا بطواف العمرة والسعي ومكثنا بمكة بنية البقاء حتى أيام الحج من أجل أن نحج، فمن أين لنا أن نلبس ثياب الإحرام؟ أقول البسها في مكة، من هنا من مكة من مكان سكنك أو من المسجد الحرام أو من الشارع أو من أي مكان داخل مكة. هل يستوجب علينا هدي؟ الجواب إذا كانت هذه صفتكم أنكم أديتم العمرة في رمضان وبقيتم في مكة وأحرمتم بالحج فليس عليكم هدي في هذه الحال. وبعد الحج نطوف بالبيت ونسعى، نعم يوم العيد إن شاء الله عليكم الطواف، طواف الإفاضة وهو ركن من أركان الحج، وبعده السعي وهو سعي الحج. في بعض بلاد المسلمين يقرؤون القرآن على الميت. الجواب إذا كان قصد السائل أنه حالة الموت بعدما يموت الرجل يجتمع مجموعة من الرجال يقرؤون القرآن عليه كما يفعل في بعض البلاد فهذا بدعة ولا يجوز. كذلك قراءة القرآن على القبر، يجتمع مجموعة يقرؤون على قبر الرجل الميت هذا بدعة ولا يجوز. وإذا كان قصد يقرؤون القرآن ويجعلون ثواب ذلك للميت، يعني الرجل يقرأ القرآن ثم يهدي ثواب قراءته لأبيه أو لأمه أو لأخيه أو لمن أحبه، هذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله، بعضهم يرى جواز ذلك وبعضهم يرى عدم الجواز. وثانيا يقرؤون فاتحة الكتاب على الميت، كذلك قراءتها قراءة فاتحة الكتاب الحمد لله رب العالمين على روح فلان أو على الميت فلان الفلاني هذا هي بدعة من البدع. يقول رجل تصدى للدعوة وكون لذلك هيئة تقوم بالتصدي لما يقوم دعوة في قرية ما وأكرع الناس على طاعته بما يخالف الشرع فأطاعوه واتحدوا جميعا لذلك. طاعة المخلوق في معصية الله جل وعلا محرم ولا يجوز، وهذا من اتخاذهم أربابا من دون الله وهذا كفر بالله. وأما إذا أطاع المرء مخلوقا مرغما رغم أنفه لا اختيار له مجبر على ذلك فهو معذور في هذه الطاعة، بقوله صلى الله عليه وسلم عفى عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. إذا استكره على الطاعة فأطاع فلا حرج عليه إذا كان قلبه مطمئن بالإيمان. وأما من أطاع مختارا في معصية الله فهذا كفر بالله كما قال الله جل وعلا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإجابة على بقية الأسئلة بعد الصلاة إن شاء الله.